بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد خلقه محمد وأشرف الصالحين وسعادة الدائمين وعلى أعوانهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وإرادة النفي من النفي، وإن كان ليس بعزيز إلا أنه لم يحتاج من مثل هذا الترتيب. كان الكلام في بيان مقاد الهيئة الترتيبية لكلمة لا النادية للجنس في قاعدة لا ضرر. وقد ذكر المصنف قدس سره في المسألة وجوها واحتمالات أربعة، فلغى الكلام إلى الاحتمال الرابع، وهو الذي اختاره شيخ الشريعة الأصفهاني رحمه الله، من أن المراد من النبي في قاعدة لا ضرر هو النهي والتحريم، كما في قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، أو لا يغتسل ولا يعيد ونحو ذلك. فالمراد من النهي النهي والتحريم، فيكون وزان لا ضرر وزان يحرم الضرر أو لا يجوز الضرر. وقد تقدم أن المصنف رحمه الله قد أشكل على هذا المعنى أيضا، ويمكن تقريبه أي تقريب إشكال المصنف بوجه آخر، وحاصله أن إرادة النهي من النفي وإن لم تكن بعزيز، لكن موردها هو لا النافية الداخلة على الفعل، لقوله تعالى: لا ينال عهدي الظالمين، ولا يمسه إلا المطهرون، وغير ذلك من الآيات والروايات. هذا مورد إرادة النهي من النفي. وأما إرادة النهي من هذا التركيب، يعني لا النافية الداخلة على اسم الجن، ها فلم تعهد في الاستعمالات المتعارفة. لما؟ فإن لا الناهية من خواص الفعل، فاستعمال لا الموضوع لنفي الجنس، استعمالها في النهي غير معهود، غير معهود في الاستعمالات المتعارفة المتداولة. وعليه فكيف يحمل النفي في المقام على النهي؟ هذا مضافا، هذا مضافا إلى أن إرادة النهي من النفي في بعض الموارد غير معقول أصلا، من قبيل لا رضا بين الوالد والولد، ولا ترف في الضوء، وغير ذلك مما يراد به الجواز، مما يراد به الجواز من هذا التركيب. فقوله عليه السلام لا رضا بين الوالد والولد، إرادة الجواز وأنه يجوز الربا بينهما، ومعه كيف يراد النهي من النفي من مثل هذا التركيب. فتحصل من مجموع ما تقدم عليكم السلام إلى هنا أن المتعين والأقوب في معنى هذا التركيب هو المعنى الأول، وهو إرادة نفي جنس الضرر ادعاء دون سائر عليكم السلام، دون سائر الاحتمالات والتوجيهات الثلاثة الأخرى، ولكن يبقى تساؤل، وهو ما هو العامل الباعث على أن ما هو العامل الباعث الذي دعا المشهور والفاضل التوني وشيخ الشريعة إلى أن يصرفوا أنظارهم عن هذا المعنى ويذهبوا إلى تلك التوجيهات والاحتمالات الأخرى؟ وهذا التساؤل مع جوابه مما يتكفله مقطع قوله وعدم إمكاني نقاط إليه، وحاصله أن الباعث الداعي لحمل لا ضرر في المقام على أحد الاحتمالات المذكورة هو عدم إمكان إرادة نفي حقيقة الضرر على وجه الحقيقة. لماذا؟ وذلك لأن الضرر حقيقة موجود في الخارج، سواء كان سببه أمرا تكوينيا أم حكما تكليفيا أم وضعيا من قبيل المعاملة الضررية مثلا. فلذلك اضطروا الى القول بان المعنى الحقيقي غير مراد، يعني النفي الحقيقي غير مراد، بل المراد انما هو نفي، بل انما هو المعنى المجازي، فصار كل الى احد تلك الاحتمالات الثلاثة. هذا اللي قد يقال في المقام هكذا، ان الباعث اللي دعاهم المن الى ذلك، يعني لان صرفوا انظارهم عن هذا المعنى الاول وذهبوا الى تلك التوجيهات والاحتمالات الثلاثة الاخرى، قد يقال بان الباعث هو ماذا؟ شافوا ما ممكن ارادة نفي حقيقة الضرر على وجه الحقيقة، هذا ما ممكن. فإذا ما ممكن اضطروا إلى القول ديما بأن المعنى الحقيقي غير مراد، بل المراد إنما هو المعنى المجازي. إلا أن صاحب الكفاية قد أورد على ذلك بأن مجرد عدم إمكان إرادة النفي الحقيقي منها، أي من كلمة لا ضرر، لا يصير باعثا إلى أن يكون المراد منها أحد الاحتمالات الثلاثة، بل لابد من ملاحظة ما هو الأقرب منها إلى النفي الحقيقي. وقد عرفت في البحث السابق أن أقرب الاحتمالات إلى النفي الحقيقي ما هو؟ هو النفي الادعائي بما تقدم من أقربية هذا المعنى إلى البلاغة. إذا راح يصير إذا قلنا نفي حقيقة الضرر ادعاء، راح كناية عن نفي الآثار والأحكام، فنفى الآثار بمن بلسان نفي الحقيقة والموضوع، وهذا ما يعني ذكر الملزوم وأراد اللازم. هذا يصير أسلوب من أساليب الكناية، والكناية هي أبلغ الأساليب في مقام النفي والإثبات. فهذا أقرب أقربية هذا المعنى إلى البلاغة من أقربية من سائر المعاني. مضافا إلى أن الغالب في الاستعمالات التي يتعذر فيها النفي الحقيقي، ما هو الغالب في الاستعمالات التي يتعذر فيها النفي الحقيقي؟ إرادة النفي الادعائي منها. فالغالبية هي بنفسها تقتضي ترجيح ما هو الغالب، حيث لا يكون بنفسها أقرب إلى الأمر الحقيقي، فكيف به إذا كان النفي الادعائي في نفسه أقرب الاحتمالات إلى النفي الحقيقي؟ فتحصل أن حمل النفي بين قوسين لا ضرر في المقام على نفي جنس الضرر ادعاء مما تؤيده قرينتان، إحداهما أقربيته إلى البلاغة من سائر المعاني المجازية الثلاثة المتقدمة. القرينة الأخرى غلبة إرادة نفي الحقيقة ادعاء بحسب الاستعمالات المتعارفة. فهاتان القرينتان تعينان إرادة هذا المعنى، أي المعنى الأول. ومع هاتين القرينتين لا يبقى مجال للحمل على غير المعنى الأول، أي على غير نفي الحقيقة ادعاء. إلى هنا توصل رحمه الله إلى الخروج بهذه النتيجة، أن المتعين من بين تلك المعاني الأربعة لكلمتي لا النافية في قوله لا ضرر هو المعنى الأول. ثم أن المصنف قد تسره لما بين المراد من لا ضرر، وأنه نفي الحكم بلسان نفي الموضوع والحقيقة ادعاء،
أراد قدس سره في مقطع قومه ثم الحكم الذي أريد نقاط إليه. أراد رحمه الله أن يبين ما هو الحكم الذي ينفى بقاعدة الضرر على الاستقرار. وقد تقدم منه رحمه الله نظير ذلك في فقرات حديث الرافع في مبحث البراءة، حيث أفاد رحمه الله هناك أن الذي يرتفع بحديث الرافع هي تلك الآثار والأحكام المترتبة على أفعالنا بعناوينها الأولية، حديث الرفع إنما يرفع الآثار الثابتة لأفعالنا بعناوينها الأولية. فالقتل مثلا قبل فروع عنوان الخطأ عليه تعلق به حكم شرعي، ألا وهو الحرمة. ولكن لو طرأ على القاتل عنوان الخطأ أي قاتل الإنسان مؤمنا خطأ فيرتفع هذا الحكم الشرعي المتعلق به ببركة حديث الرافع، أي بين قوسين رفع الخطأ. ولكن لا يكاد يرتفع بحديث الرافع الحكم الشرعي الثابت والمترتب على نفس عنوان الخطأ. من يرفع يا حكم؟ من يرفع ذاك الحكم اللي هو مترتب على منه؟ على نفس عنوان الخطأ. مثل ما لو قال المولى من قتل خطأ فعليه كذا وكذا من الأحكام. حديث الرفع ليش ما يرفع هذه الأحكام؟ إذ لا معنى لأن يكون عنوان الخطأ مثبتا لهذه التكاليف لهذه الأحكام، باعتبار أنه موضوع لها هاي القضية من قتل خطأ فعليه كذا وكذا من الأحكام. وين الموضوع؟ نفس عنوان الخطأ هذا الموضوع، والموضوع شنو شغله؟ يثبت الأحكام لو ما يثبت الحكم مالته. إذ لا معنى لأن يكون عنوان الخطأ مثبتا لهذه الأحكام باعتباره أنه موضوع لها، وفي نفس الوقت يكون نافيا لها، يكون نافيا لها ورافعا لها، فيستلزم التهافت والتناقض. وهذا المطلب بعينه قاله رحمه الله في المقام، فأفاد رحمه الله أن الحكم الذي ينفيه الضرر، يعني تنفيه قاعدة الضرر، أن الحكم الذي ينفيه الضرر هو ذلك الحكم الشرعي الثابت للفعل بعنوانه الأولي، ولا يكاد يرتفع به، يعني ببركة قاعدة الضرر، ولا يكاد يرتفع ببركة قاعدة الضرر الحكم الشرعي المترتب على نفس عنوان الضرر. فالوضوء مثلا بعنوانه الأول قبل طروء عنوان الضرر عليه، قبل ما يصير وضوء ضرري، قد تعلق به حكم شرعي ألا وهو الوجوب الغيري الثابت له. والوضوء بالنسبة للصلاة وجوب غيري، قبل طروع عنوان الضرار تعلق بالوضوء حكم شرعي وهو الوجوب الغير الثابت له، وبعد طروع عنوان الضرار عليه يرتفع هذا الحكم الشرعي المتعلق به ببركة قاعدة الضرر. نحن شو بيقول؟ يقول وضوء الضرر شنو؟ على وجوب، وإنما تنتقل وظيفة المن إلى وظيفة أخرى. هذا الحكم يرتفع وينفى بمن؟ ببركة قاعدة الضرر، ولا يكاد يرتفع بقاعدة الضرر الحكم الشرعي المترتب على نفس عنوان الضرر في صحيح الدليل. الإنسان الدليل وين متعلق؟ يعني هذا الحكم الشرعي هو مترتب بلسان الدليل، هو مترتب على منه؟ على نفس عنوان الضرر. كما لو قال المولى: من أضر بغيره فعليه كذا وكذا من الأحكام، من الآثار، ضمان، وجوب رد، وأمثال ذلك. من أضر بمال غيره فعليه كذا وكذا من الأحكام. فلا ترتفع هذه الأحكام بمن؟ ببركة قاعدة الضرر. إذ من الواضح، إذ من الواضح أن عنوان الضرر موضوع لهذه الأحكام، فهو مثبت لها، فلا يعقل فلا يعقل أن يكون نافيا ورافعا لها. إذا الموضوع لا يمكنه رفع حكم نفسه، رفع حكم نفسه، بل إنما يثبته ويقتضيه، وإنما يرتفع به الحكم الثابت للغير بعنوانه الأول، يعني قبل طروي منه، قبل طروي عنوان الضرر عليه. ثم بعد ذلك شرع رحمه الله بالمطلب الثالث من المطالب الخمسة المبحوثة أو المبحوث عنها في قاعدة لا ضرر. قال رحمه الله: وإرادة النهي. من هنا يريد أن يعرف بمن ويجيب على ماذا؟ يجيب على المعنى الرابع، على الاحتمال الرابع الذي اختاره شيخ الشريعة الأصفهاني رحمه الله. قال: وإرادة النهي من النفي، إرادة النهي من النفي، وإن كان ليس بعزيز، بل هذا موجود وارث مستعمل كثير، ليس بعزيز، وإن لا النافية الداخل على الأفعال، كما في قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، لا يغتسل، لا يجزي، لا يصح، وأمثال ذلك. إذن وين موردها؟ موردها لا النافية الداخل على الفعل، الداخل على الفعل، فهذا ليس بعزيز، إلا أنه لم يعهد، يعني لم يعهد إرادة النهي من النفي من مثل هذا التركيب اللي هو لا النافية الداخلة على اسم الجنس، مو على الأفعال، على اسم الجنس. هذا ما محمود. ليش ما محمود؟ وذلك لأن لا الناهية من خواص الفعل، ليس من خواص الاسم، من خواص الفعل. فاستعمال لا اللي هي موضوعة لنفي الجنس في النهي غير معهود بالاستعمالات المتعارفة، فكيف يحمل النفي في المقام على النهي؟ هذا مضافا الى ان ارادة النهي من النفي في بعض الموارد اصلا ما معقول، من قبيل لا رضا بين الوالد والولد، مما يراد به الجواز من هذا الترتيب، فكيف يحمل النفي على منه؟ على النهي، على ارادة النهي. والحين الشارع هو يريد ماذا؟ ان يقرر، ان يجعل، ان يسرع جوازا في البين. قال: إلا أنه لم يعهد من مثل هذا التركيب اللي هو داخل لا النافية داخل على اسم الجنس، والحال أن مورد إرادة النهي من النفي إنما هو شنو؟ دخول لا النافية على الأفعال. بقى تساؤل اللي قررناه من خارج. فإذا تحصل لحد الآن أن المعنى الأصواب في معنى هذا التركيب طلع المعنى الأول. فإذا طلع المعنى الأول، شنو العامل، شنو الباعث اللي خلى المجهور وخلى الفاضل الدوني وخلى شيخ الشريعة أن ماذا؟ أن يعزفوا عن هذا المعنى ويذهبوا إلمن إلى تلك التوجيهات والاحتمالات الثلاثة الأخرى. إجا واحد قال وعدم إمكان. الآخون جاي يورد ويجيب عن ذلك. اللي يقال شنو؟ اللي يقال يا ذا الباعث والداعي عدم إمكان إرادة النفس الحقيقة حقيقة. شافوا هذا ما ممكن. نفي حقيقة الضرر على وجه الحقيقة. شافوا هذا ما ممكن. فإذا ما ممكن قالوا ماذا؟ قالوا أن إرادة المعنى الحقيقي ما لم يكن مرادا، بل المراد المعنى المجازي، فهذا صار إلى ذلك المعنى والآخر إلى معنى ثاني وهكذا. الآخر يجيب يقول وعدم إمكاني، يعني مجرد عدم إمكان إرادتي نفسي حقيقة الضرر على نحو الحقيقة، يعني حقيقتان، مجرد هذا لا يكاد يكون قريبة وباعثا على إرادة واحد منها من تلك المعاني والاحتمالات المجازية الثلاثة المتقدمة، لا يكاد يكون قرينة بعد إمكان حمل النفي لا ضرر على نفي حقيقة الضرر ادعاء، اللي هو شنو؟ اللي هو أقرب الاحتمالات إلى النفي الحقيقي من سائر المعاني الأخرى. بل كان، هذا بل كان اللي وضحناه من الخارج مضافا إلى أن الغالب اللي هو القرينة الثانية، بل كان هو يحمله، بل كان حمل النفي على نفي الحقيقة ادعاء، كان هو الغالب في موارد الاستعمالات المتعارفة، في موارد استعمال مثل هذا التركيب. فتحصل أن حمل النفي لا ضرر على هذا المعنى الأول مما تؤيده قرينتان، يؤيده شاهدان، أحدهما أو إحداهما أقربية هذا المعنى اللي هو النفي الادعائي إلى البلاغة من بين سائر المعاني المجازية الأخرى، والقرينة الأخرى الغلبة، غلبة إرادة نفس الحقيقة ادعاء بحسب الاستعمالات المتعارفة لهذا التركيب. لا بأس أن أشير إلى شيء، لاحظ هنا عند مقطعين في كلام الآخر. مقطع بعد إن كان حمل النفي على نفسها ادعاء، وعند مقطع بل كان هو الغالب في الاستعمالات. المقطع الأول ناظر إلمن، ناظر إلى مرحلة الإمكان، ناظر إلى مرحلة الإمكان، يعني إمكان حمل النفي على المطلوب. والمقطع الثاني منه ناظر إلمن إلى مرحلة الوقوع، يقال في الاستعمالات المتعارفة، يعني أن هذا ترى واقع في الخارج، والغالب في الوقوع الخارجي هو هذا، يعني حمل النفي على شنو؟ على إرادة نفي الحقيقة ادعاء. ثم الحكم الذي أريد نفيه، بين ما هو الحكم الذي يلقى بمن بقاعدة لا ضرر. قال نفس الحكم اللي ينفى ديما بفقرات حديث الرفع. هناك شو كان يرفع؟ الحكم اللي كان ثابت بالفعل بالعنوان الاولي قبل فروع منه، قبل فروع عنوان الخطأ، قبل فروع عنوان النسيان، قبل فروع عنوان الاضطرار، وهكذا. هنا كذلك قال ثم الحكم الذي اريد نفسه بنفي الضرار هو الحكم الثابت بأفعالنا بعناوينها الأولية، يعني بعناوينها الثابتة لها ذاتا، كالصلاة، الصوم، الحج، الوضوء وما شاكل ذلك. يعني قبل ضروري عنوان الضرر عليها، أو إما الحكم الثابت للأفعال بعناوينها الأولية، أو الراء اللي ينفى بهذه اللي ينفى بقاعدة الضرر، أو الحكم المتوهم ثبوته لها للأفعال كذلك بعناوينها الأولية. هذا يمثلون كبعض ما اعتقده أهل الجاهلية وارتكبوه من جواز قتل البنات وعدم توريثهم. فإذا قال الشارع لا قتل للبنات فمراده ماذا؟ فمراده رافع ما توهموه من الحكم، رافع ما توهموه من ذلك الحكم الثابت اللي هو الجواز قتل البنات. هناك حكم كان متوهم ثبوته علما لفعل افعالهم، هم متوهمين انه هذا يجوز القتل بعد عدم التوريث. فمن يجي الشاعر يقول لا قتل للبنات، فمعناته انه جاي يرفع ذاك الحكم المتوهم. فاذا الحكم اللي مرفوع منفي بقاعدة الضرر هو لا الحكم الثابت لأفعال بعناوينها الأولية، يعني بعد فروع عنوان الضرر، لا الحكم المتوهم ثبوته للأفعال كذلك بعناوينها الأولية. في متعلق بمن بقول نفيه، ثم الحكم الذي أريد نفيه، وين أريد نفيه؟ بحال الضرر، وبحال الاختيار، في حال الضرر. طب هذا الحكم مرفوعا، هذا الحكم منفي بقاعدة الضرر، الحكم الثابت للضرر بعنوانه، يعني الحكم اللي هو مترتب على نفس عنوان الضرر، ذاك قاعدة الضرر ما لها علاقة بذاك الحكم. قال لوضوح ان الضرر هو العلة للنفي، انه موضوع، وتعلم ان الموضوع بمنزلة منه بمنزلة العلة، ولا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه وينفي حكمه، لا يكاد، بل انما يثبته ويقتضيه. مثل هذا موضوع هو ثنائي مثبت للحكم، بنفس الوقت ماذا؟ يريد ينفي الحكم ويرفع الحكم، راح يستلزم التناقض والتهافت. ومن هنا المطلب الثالث من المطالب التي بحثها حول قاعده لا ضرر، وهذا ياتي الكلام فيه ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والدرس ان شاء الله يوم الاحد.